الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القاضي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة العقود المدنية، عقد البيع وعقد الإيجار. مادة العقود المدنية تتناول دراسة عقدين رئيسيين هما عقد البيع وعقد الإيجار، وستكون محاضرة اليوم بعنوان ماهية عقد البيع. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو عقد البيع؟ وما أدلة مشروعيته؟ وما هي خصائصه؟ وما علاقته بالعقود الأخرى التي قد تختلط به؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكننا مناقشة الدرس اليوم من خلال المحاور الآتية: 1- التعريف بعقد البيع. 2- مشروعية البيع وأدلته. 3- خصائص عقد البيع. 4- تمييز عقد البيع عن غيره من العقود. نبدأ أولا بالمحور الأول، التعريف بعقد البيع. العقد في اللغة هو الشد والربط، وهو نقيض الحل. يقال: عقدت الحبل إذا جمعت أطرافه وشددتها ووصلت بينها. وفي الإصطلاح الشرعي والقانوني، يعرف عقد البيع بأنه مبادلة مال متقوم بمال متقوم بقصد نقل الملكية في العوضين، وهما المبيع والثمن. إذن البيع كما عرفه فقهاء الشريعة والقانون هو مبادلة مال متقوم بمال متقوم بقصد نقل الملكية في العوضين، وهما المبيع والثمن. ويعرف القانون المدني اليمني عقد البيع في المادة 451 بأنه تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين. تعرفه المادة 451 من القانون المدني بأنه تمليك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين. المحور الثاني، مشروعية البيع وأدلته. البيع جائز شرعا ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، في سياق ذكر المقارنة بين تحريم الربا وحل البيع، كما قال تعالى في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وأما الإجماع فالأمة مجمعة على جواز عقد البيع لأنه أحد أسباب الملك، أحد الأسباب التي تنقل الملكية الأموال وتداولها بين أفراد المجتمع وهو عقد البيع، وبالتالي أجمعت الأمة على جواز التعامل به. وأما المعقول فالبيع أمر ضروري يجزم العقل بضرورته لحياة الإنسان مثل بقية الضروريات الأخرى المتوقف عليها انتظام معاش الإنسان، ذلك أن الإنسان بحاجة إلى أن يبيع ويشتري، وكثيرا في صور الحياة ما يتعاطى الإنسان عقد البيع على مدى 24 ساعة، يخرج فيشتري حاجاته في الصباح إلى بيته من المواد الغذائية فيبرم عقد بيع مع صاحب المحل الذي يشتري منه الأدوات الغذائية، ثم يشتري صحفا ويشتري كتبا ويشتري طعاما إلى آخره، فهذه كلها صور من صور البيع التي يتداولها الناس ويعقدون عليها بيوعهم وشرائهم على مدى حياتهم. المحور الثالث خصائص عقد البيع. يتصف عقد البيع بعدد من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود، وهي على وجه الإجمال أولا: 1- أن عقد البيع عقد رضائي. 2- أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين. 3- أن عقد البيع من عقود المعاوضات. 4- أن عقد البيع عقد ناقل للملكية. نأتي لشرح هذه الخصائص. أولا، يتصف عقد البيع بأنه عقد رضائي، بمعنى أنه لا يشترط لتكوينه وانعقاده إجراء شكلي غير تراضي المتعاقدين، فهو ليس بعقد شكلي وإنما عقد رضائي يكفي فيه تبادل الرضا بين المتعاقدين بتعبير عن إرادتهما وتوافق عليه من حيث الاتفاق على المبيع والثمن. ويترتب على هذه الخاصية، على كون خاصية عقد البيع عقد رضائي، كما قلنا أنه لا يلزم لتكوينه إجراء شكلي آخر فهو من عقود الرضائية. ولا يقدح هذا القول بأن العقد يعني عقد البيع عقد رضائي ما يتطلبه القانون من ضرورة تسجيل عقد بيع العقار في سجلات الشهر العقاري، فعقد البيع هو عقد رضائي سواء كان محله منقولا أم عقارا، أما التسجيل فهو إجراء لاحق، ومن ثم ليس شرطا لتكوين العقد ذاته، بمعنى أنه لا يتوقف عليه وجود العقد، فإذا أبرم بائع العقار مع المشتري عقد بيع عادي دون أن يقوم بتسجيله فإن البيع في هذه الحالة يكون قد توافر وقامت أركانه وتوافرت عناصره ورتب آثاره، ما عدا أثر واحد وهو نقل ملكية العقار للمشتري من أجل تحقيق المصلحة العامة، فقد ألزم القانون كل من البائع والمشتري على أن يذهب إلى سجلات الشهر العقاري ويقوم بتسجيل هذا عقد البيع، وإذا ما تخلف البائع ولم يوافق المشتري على قيامه بإجراء تسجيل عقد بيع العقار في سجلات الشهر العقاري في هذه الحالة يمكن للمشتري أن يتقدم بدعوة صحة التعاقد بينه وبين البائع لدى القاضي في المحكمة، فيصدر القاضي بناء على ما أثبته المشتري من وجود عقد بينه وبين بائع العقار فيصدر حكما بصحة العقد، ويقوم هذا الحكم مقام التسجيل. وبالتالي كما قلنا لا يقدح في قولنا أن عقد البيع عقد رضائي ما يتطلبه القانون من شرط تسجيل بيع العقار في سجلات الشهر العقاري. 2- أن عقد البيع عقد ملزم للجانبين، لأنه ينشئ التزامات متبادلة بين كل من البائع والمشتري، فالبائع بموجب عقد البيع يلتزم بنقل ملكية المبيع للمشتري، والمشتري بموجب هذا العقد يلتزم بنقل ملكية الثمن للبائع، ولذلك يسمى عقد ملزم للجانبين. ويترتب على هذه الخاصية أن أحد المتعاقدين إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته المترتبة على عقد البيع كما لو لم يقم البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري وتسليمه له، أو لم يقم المشتري بدفع الثمن ونقل ملكيته للبائع، فحينئذ يكون من حق البائع الطرف الآخر في العقد أن يدفع بعدم التنفيذ ويطلب الفسخ، والفسخ هو جزاء لعدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته المترتبة على العقد. فقلنا يترتب على هذه الخاصية أن يكون للمتعاقد الآخر حق طلب يعني الدفع بعدم التنفيذ، والدفع بعدم التنفيذ دفع موضوعي يكون لكل متعاقد لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، فإذا جاء هذا العاقد الآخر وطالب ذلك المتعاقد بتنفيذ ما التزم به بموجب العقد، فيكون من حق هذا المتعاقد أن يدفع بعدم التنفيذ ويطلب الفسخ. وإذا لم يقم أحد المتعاقدين لتنفيذ التزاماته المترتبة على عقد البيع نتيجة لقوة قاهرة، بمعنى استحال عليه تنفيذ عقد البيع، كما لو باع سيارة وقبل أن يسلمها للمشتري خرج بالسيارة وحصل حادث مروع أدى على القضاء على السيارة قضاء مبرما، في هذه الحالة يكون هناك استحالة لتنفيذ ما التزم به البائع، فيتحول هنا يعني يصبح العقد مفسوخا بقوة القانون، أي يرتب الانفساخ. والانفساخ يختلف عن الفسخ، بأن الفسخ يأتي من خلال طلب من أحد المتعاقدين ويتقرر بناء على اتفاق المتعاقدين أو على حكم من القضاء، أما الانفساخ فهو مترتب بقوة القانون. الخصيصة الثالثة من خصائص عقد البيع أن عقد البيع من عقود المعاوضات، وذلك لأن كل من البائع والمشتري في عقد البيع يحصل على عوض مقابلا لما يلتزم به، فالبائع يحصل على الثمن مقابل ما يلتزم به من نقل ملكية المبيع إلى المشتري، والمشتري يحصل على عوض المبيع في مقابل ما يلتزم به من دفع الثمن للمشتري. ولذلك يوصف عقد البيع بأنه من العقود الدائرة بين النفع والضر، لأن هناك عقود قد تكون نافعة نفعا مطلقا للمتعاقد، وعقود قد تكون ضارة به ضررا مطلق، وعقود دائرة بين النفع والضر. وهنا تختلف حكم الأهلية باختلاف نوع العقد، فلما كان عقد البيع من العقود الدائرة بين النفع والضر فإن المشرع هنا قد تطلب أهلية الرشد، بمعنى إذا لم يكن البائع أو المشتري قد بلغ سن الرشد وقد حددها القانون اليمني بخمسة عشر سنة، ففي هذه الحالة يكون البيع وعقد البيع موقوفا على إجازة الولي إذا كان صادرا من صبي مميز، بمعنى المراحل الأهلية ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى الصبي غير المميز أو انعدام الإدراك والتمييز، وهي السن ما بين الولادة إلى ما قبل عشر سنوات، والمرحلة الثانية هي سن التمييز، والمرحلة الثانية هي سن الرشد. ففي هذه العقود العقود الدائرة بين النفع والضرر ومنها عقد البيع يتطلب لها القانون سن الرشد، بمعنى لا يكفي فيها سن التمييز، كالعقود التي تكون عقود الإدارة التي كعقد الإيجار يكتفي فيها كما سنأتي إلى عقد الإيجار وسنبين ذلك، يكتفى فيها بأهلية التمييز وليست أهلية التصرف أو أهلية الرشد. أربعة، الخصيصة الرابعة أن عقد البيع عقد ناقل للملكية، هذا هو الأثر المباشر والهام بعقد البيع، لأنه ينقل ملكية المبيع للمشتري وينقل ملكية الثمن للبائع، فهو عقد ناقل للملكية بمجرد انعقاده. يلاحظوا أن فقهاء القانون قد لاحظوا أن خاصية أن عقد البيع عقد ناقل للملكية قد مرت بمراحل تطور عسير، حيث كان عقد البيع في ظل القانون الروماني وهو المصدر التاريخي والمادي للقانون الفرنسي القديم، كان عقد البيع لا ينقل الملكية وإنما الذي ينقلها إجراء آخر. إذا أبرم البائع والمشتري عقد البيع في ظل حكم القانون الروماني القديم فإن هذا العقد كان لا يكفي لانتقال الملكية للمشتري، وإنما كان لابد من إجراء آخر كالإشهاد والقبض. ثم تطور القانون الفرنسي القديم وجعل عقد البيع هنا أو انتقال الملكية في عقد البيع تتحقق بالقبض، ثم تطور بعد ذلك في القانون الفرنسي الحديث وجعل نقل الملكية في عقد البيع يتم بمجرد انعقاد العقد. أما الفقه الإسلامي فإن انتقال الملكية في عقد البيع أثر شرعي يترتب على انعقاد العقد مباشرة، بمعنى بمجرد انعقاد العقد بين البائع والمشتري فإن ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن تنتقل إليه بمجرد انعقاد العقد ولا يتوقف على شيء آخر غير ذلك، وهذا ما صرح فيه كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية. ويمكن الرجوع إلى المقرر عقد البيع في الكتاب، سنجد هذه التفاصيل مبينة في سطور هذا الكتاب. المحور الرابع، تمييز عقد البيع عن غيره من العقود. المحور الرابع، تمييز عقد البيع عن غيره من العقود. قد يلتبس عقد البيع في بعض الحالات ويختلط ببعض العقود الأخرى في الحياة العملية، لذلك وجب تمييزه عن العقود الأخرى، وأهمها على سبيل الإجمال عقد البيع وعقد الإيجار، 2 عقد البيع وعقد الهبة، 3 عقد البيع والوصية، 4 البيع الوارد على حاصلات المال وثماره، 5 البيع بالتقسيط أو ما يسمى البيع الإجباري الإيجاري، 6 البيع في مرض الموت. هذه عقود يجب أن نحرر عقد البيع عنها ونبين ما يتميز به عقد البيع عن هذه العقود وأين حدود الاتفاق والاختلاف بينهما. أولا نأتي لعقد البيع وعقد الإيجار. انتهينا من عقد البيع إلى أنه عقد ناقل للملكية، يرد على المال وهو من عقود المعاوضة، ويرتب أثرا قانونيا وشرعيا مهما، وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري وانتقال ملكية الثمن للبائع. أما عقد البيع فهو عقد يرد على منفعة، بمعنى أن عقد الإيجار لا ينقل المؤجر أو الشيء المؤجر أو محل الإيجار إلى ملكية، لا ينقل ملكيته إلى المستأجر، وإنما يلتزم بموجبه المؤجر لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، فهو لا يرد على الملكية وإنما يرد على الانتفاع. هذا أول أثر مهم من الآثار المترتبة على الاختلاف بين عقد البيع وعقد الإيجار. ويترتب على هذا الأثر والاختلاف بين كل من عقد البيع وعقد الإيجار أثر آخر هام أيضا، وهو أن عقد الإيجار عقد من عقود المدة، بمعنى هو عقد زمني يجب أن يتحدد فيه مدة الإيجار بحسب ما يلتزم به المستأجر من دفع مبالغ الأجرة للمؤجر، كأن يستأجر سيارة لمدة شهر أو يستأجر منزلا لمدة سنتين، فعنصر المدة عنصر لازم في عقد الإيجار. أما عقد البيع فهو عقد فوري ولا يرتبط بالمدة وليس للزمن أي تأثير على عقد البيع، لأنه ينشأ فورا بمجرد انعقاده ويرتب جميع آثاره بمجرد انعقاد هذا العقد. ولذلك ظهرت في الحياة العملية بعض الصور التي اختلف فيها فقهاء القانون في حيث التكليف، هل هي عقد بيع وعقد أو عقد إيجار، وأهمها بيع حاصلات الشيء وثماره، كما لو كان عند الشخص مالا مملوكا يتمثل في جبال فيها صخور وأحجار ومعادن، ثم يأتي من يشتري هذه الصخور ليستخرج من هذه الأرض كنوزها من المعادن والأحجار والصخور، فهل يعتبر هذا عقد بيع أم عقد إيجار؟ أيضا بيع حاصلات ثمار الشيء، كما لو قام شخص بالاتفاق مع آخر على أن يحصل على ثمار أرضه يزرعها ويحصل على هذه الثمار التي تنتجها هذه الأرض، فقد اختلف فقهاء القانون حول تكليفهما لهذا العقد، هل هو عقد بيع أم عقد إيجار. والواقع أننا ننظر من خلال ما بينا في المعيار السابق إلى أن الملكية إذا كان ملكية المال تنتقل من البائع إلى المشتري في هذا العقد فيصبح العقد عقد بيع، أما إذا كانت المسألة تختص بالانتفاع أو تقتصر على الانتفاع ولا ينتقل ملكية المال إلى المشتري فنكون إيجار عقد إيجار. فالثمار، بيع الثمار هي في الواقع عقد إيجار، لأن ملكية الأرض تبقى ولا تنقص منها، ينقص منها شيئا، وإنما ينتفع المستأجر بها، فيكون البيع أو العقد الوارد على ثمار المال هو عقد إيجار وليس عقد بيع. أما عقد بيع الأحجار والصخور من باطن الأرض فقد اختلف فيه كما قلنا بعض الفقهاء، وذهبوا إلى أنه عقد بيع لأنها تنتقص منها حاصلات الأرض، ومن ثم قالوا أنها عقد بيع على حاصلات هذه الأرض. 2 عقد البيع وعقد الهبة. هناك فرق بين عقد البيع وعقد الهبة، وإن كان كل من عقد البيع وعقد الهبة يرد على الملكية، هي من عقود الملكية، ولكن عقد البيع عقد معاوضة وعقد الهبة عقد تبرع. فعقد البيع يصنف ويكيف في القانون المدني بأنه من عقود المعاوضة، وكما سبق وأن بينا خصيصة عقد البيع، وقلنا أنه من خصائصه أنه عقد معاوضة، بمعنى أن يحصل كل من البائع المشتري على عوض في مقابل ما يلتزم به. أما عقد الهبة فهو عقد تبرع، حينما يأتي شخص ويهب مالا لشخص آخر فإنه لا يحصل الواهب على شيء، ولكن قد تختلط أو تثور بعض الإشكالات حينما تكون الهبة بعوض. فهذا جائز أن يأتي شخص ويهب شيئا أو جزءا من ماله لشخص آخر ويشترط عليه مقابلا ما. في هذه الحالة اختلف فقهاء القانون وظهر نوع الإشكال في تكييف هذا العقد الذي هو عقد الهبة بعوض، هل هو عقد بيع أم عقد هبة؟ والواقع هنا أننا يجب أن نركز على مقدار الهبة، فإذا كانت هذه الهبة لا تساوي الثمن وكانت يسيرا وتافها فإن العقد في هذه الحالة يكون عقد هبة، أما إذا كانت تساوي الثمن أو كانت أقل منه ولكن بشكل يسير وليس بغبن فاحش أو الفارق بين الثمن وما دفع بسيط فيكون في هذه الحالة عقد بيع وليس عقد هبة. ثلاثة، عقد البيع والوصية. يعرف قانون الأحوال الشخصية الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، فالموصي يأتي ويوصي بجزء من أموال تركته لمصلحة شخص آخر أو لجهة من جهات البر أو لأحد من الناس على أن تنتقل هذه الملكية بعد موته. أما عقد البيع فقلنا أنه كما عرفه القانون المدني تملك مال بعوض على وجه التراضي بين العاقدين. إذن هناك فرق بين عقد البيع والوصية. فعقد البيع تنتقل فيه الملكية في حياة البائع، تنتقل فيه ملكية المبيع للمشتري في حياة البائع. أما الوصية فلا تنتقل ملكية المال الموصى به من الموصي للموصى له إلا بعد تحقق وفاة الموصي، ولذلك عرفه قانون الأحوال الشخصية بأنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت. فإذا وجدنا عقد تنتقل فيه الملكية للمتملك في حياة المملك فنكون إزاء عقد بيع. أما إذا كانت انتقال الملكية في المال لا تتحقق إلا بعد وفاة الموصي فنكون حينئذ إزاء وصية وليس إزاء عقد بيع. أربعة، البيع الوارد على حاصلة المال وثماره، ونحن قد تكلمنا هذا حينما تكلمنا عن العلاقة بين عقد البيع وعقد الإيجار. خمسة، البيع بالتقسيط أو ما يسمى البيع الإيجاري. ظهرت صور حديثة من البيوع في الوقت الحاضر أو في الزمن المعاصر، تقوم بعض الشركات بإنشاء بعض البيوت والشقق السكنية وتبيعها على المستهلكين بالتقسيط، وتتفق مع المستهلك الذي اشترى هذه الشقة على أن لا يتملك هذه الشقة إلا بعد أن يوفي بآخر قسط، وإذا عجز المستهلك المشتري عن سداد الأقساط فحينئذ تصبح المسألة إيجار، يتحول إلى عقد إيجار، وتكون للشركة حق استلام جميع الأقساط الذي سلمها المستأجر أو المشتري في عقد الإيجاري، وتعتبر إيجارات ولا تعتبر في هذه الحالة أقساط. هنا اختلف فقهاء القانون حول تكييف هذا العقد، هل يعتبر عقد إيجار أم يعتبر عقد بيع، وهناك آثار قانونية تترتب على الفرق بينهما. فإذا جعلنا العقد عقد إيجار فإننا نقول أن من حق البائع في البيع الإيجاري أن يتملك جميع الأقساط التي دفعها المستأجر أو المشتري دون أن يرد منها شيء، لأنها في مقابل المنفعة، وبالتالي لا يسترد المستأجر شيئا مما دفعه للمؤجر. أما إذا اعتبرناها عقد بيع في هذه الحالة يكون من حق المشتري أن يسترد الأقساط التي دفعها باعتبارها أقساط من بالغ قيمة المبيع أو قيمة الشقة أو قيمة السيارة. ولكن نلاحظ أن الرأي الراجح يذهب إلى أن عقد البيع الإيجاري أو البيع بالتقسيط هو عقد بيع متوقف على تحقق شرط، وهو أن يدفع المشتري جميع الأقساط التي التزم بدفعها للبائع أو للمؤجر. وفي هذه الحالة يعتبر كما قلنا عقد بيع معلق على شرط إذا تحقق شرط، بمعنى أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري ولا تعتبر ملكية خالصة له إلا إذا سدد جميع الأقساط ودفع آخر قسط كان متفقا عليه بينه وبين البائع. أما القانون المدني المصري فقد حسم هذه المسألة أيضا، وجعل عقد البيع الإيجاري أو البيع بالتقسيط عقد بيع أيضا متوقف على شرط فاسخ، وهو أن يوفي المشتري جميع الأقساط التي التزم بها للبائع، فإذا لم يوفي بذلك يكون من حق البائع أن يفسخ العقد، وبالتالي يسترد المشتري ما دفعه من أقساط ويخصم منها مبلغ الأجرة بما يساوي أجرة العين التي انتفع بها المستأجر أو المشتري. ستة، البيع في مرض الموت. أولا، اشترط القانون لكي يكون البيع في مرض الموت عدد من الشروط: أن يكون البيع أو التصرف في مرض الموت، وأن يكون المرض الحاصل بالشخص متصلا به الموت، وأن يكون مما يؤدي إلى الاعتقاد بأنه سيؤدي حتما إلى الموت، بمعنى أن يكون الشخص المتصرف الذي باع في مرض الموت مصابا بمرض يعتقد في الغالب أنه سينتهي به إلى الموت، كأن يكون مصاب بمرض السرطان لا قدر الله أو بمرض عضال آخر يعتقد أنه سيموت على إثره. طيب، فما حكم البيع في هذا الأشياء؟ يعني بيع المريض ومرض الموت. هنا فرق القانون المدني اليمني في بيع المريض ومرض الموت، بينما إذا كان المشتري من أحد الورثة أو كان أجنبيا عن الورثة. فإذا كان المشتري في عقد بيع المريض مرض الموت أحد الورثة فيأخذ حكم الوصي، وذلك تجنبا لوقوع الشبهة والاحتيال على بقية الورثة، بمعنى يأخذ هنا حكم الوصية فيكون من حق الورثة أن يجيزوه ومن حقهم أن يبطلوه ولا يجيزوه. أما إذا كان لأجنبي فيكون في الغالب عقدا صحيحا بشرط أن يكون الثمن فيه قد بلغ قيمة المثل، قيمة المبيع، ما لم يلحقه غبن فاحش. إذا كان القيمة أو الثمن الذي دفعه المشتري لمن باعه وهو في مرض الموت مساويا لقيمة البيع فيكون العقد نافذ وصحيح. أما إذا كان فيه غبن وكان هذا الغبن فاحش فيأخذ ما نقص من الثمن، هنا أيضا حكم الوصي، بمعنى يتوقف هذا الناقص من ثمن المبيع على رضا بقية الورثة ويأخذ فيه الحكم حكمه كما قلنا الوصية. في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. كان درس اليوم بعنوان ماهية عقد البيع. ناقشنا فيه أربعة محاور، هي: واحد، التعريف بعقد البيع في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي والقانوني وفي القانون المدني. اثنين، مشروعية البيع وأدلته من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ثلاثة، خصائص عقد البيع. أربعة، تمييز عقد البيع عن غيره من العقود. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف أطرح عليكم السؤال التالي: ما هي العناصر أو الأركان الأساسية لعقد البيع والتي لا يتحقق قيامه ووجوده إلا بتوافرها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العقود المدنية. إعداد وتقديم دكتور عبد الكريم القابل. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيّة.